بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خلاصة النتائج النهائية في الضابط السابع من ضوابط انتساب الفعل إلى فاعليه، أنه إذا كانت علة تحقق حادثة من الحوادث كالقتل أو الإتلاف أو الجرح أو ما شابه مما من الأفعال التي يترتب عليها مثل القصاص والدية والضمان وما شابه، متى ما كانت علة تحقق تلك الحادثة مركبة من فعل بشري وعامل تكويني، ففي حالتين نقبل أن الفعل ينسب إلى الفاعل التكويني ينسب إلى الفاعل بالفعل البشري ويلغى الجانب الآخر، لا ينسب إلى العامل التكويني. وفي هاتين الحالتين إنما نقبل بذلك لوجود نكتة في كل من هاتين الحالتين توجب انتساب الفعل إلى ذلك الفاعل بالفعل البشري، بل لا لمجرد كون أحدهما فعلا بشريا والآخر عاملا تكوينيا. إحدى الحالتين عبارة عما إذا كان هذا الفعل البشري متأخرا عن العامل التكويني، فصار هذا الفعل البشري هو الفاعل هو الجزء الأخير من العلة، فبما أنه الجزء الأخير من العلة فعلى يد هذا الفاعل تحقق مجموع تحقق مجموعة أجزاء العلة، إذن فهو الفاعل لهذا المعلول، الفعل المعلول ينسب إلى من أكمل العلة. والحالة الثانية ما إذا كان هذا الفاعل هو الذي هيأ بالتسبيب هيأ الجزء التكويني أيضا، فينسب إليه أحد جزئي العلة بالفعل المباشر، والجزء الآخر أيضا ينسب إليه ولكن بالتسبيب لا بالفعل المباشر، فهنا أيضا ينسب المعلول إلى هذا الفاعل. وأما في غير هاتين الحالتين فليس من الواضح عندي أن ينسب الفعل إلى هذا الفاعل دون الجزء التكويني، دون العامل التكويني، حتى وإن كان عالما. نعم في فرض العلم ستكون هذه الدعوة أوضح وأقرب إلى القبول في فرض علمه، طبعا علمه قبل أن يفعل فعله البشري، عند فعله البشري إذا كان عالما بأنه سيتحقق العامل التكويني فهذا يكون دعوى انتساب الفعل إليه أقرب إلى القبول منه فيما إذا لم يكن عالما بذلك. وهذا قلنا ووضحنا أنه لا ينافي ما ذكرناه سابقا من كون انتساب الفعل إلى الفاعل ليس مشروطا بالعلم به، لأن المراد هنا كان هو الفعل المباشر أو الغير المباشر، وهنا في هذه الفرضية الثالثة ليس فعلا له، لا فعلا مباشرا ولا فعلا غير مباشر، أحد الجزئين ليس فعلا له، لا فعلا مباشرا ولا فعلا غير مباشر. فعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذه خلاصة نتائج هذا الضابط السابع من ضوابط انتساب الفعل إلى الفاعل. نتحول إلى ضابط جديد من الضوابط التي قد تدعى لانتساب الفعل إلى الفاعل. بل في هذا الضابط الجديد قد يقال بأن، وهذا هم أيضا سنعتبره من الضوابط غير الواضحة عندي، هذا الضابط الجديد يدعي أن الفعل ينسب إلى الفاعل المباشر لا إلى الآمر بذلك الفعل. إذا أمر شخصا بفعل معين، واحد أمر صاحبه بقتل شخص معين، فهذا القاتل ينسب إلى من؟ هل ينسب القاتل إلى الفاعل المباشر أو ينسب إلى الآمر بالقاتل أو ينسب إلى كليهما؟ هذا المدعي لهذا البليل هذا الضابط الجديد يقول بأنه ينسب إلى الفاعل المباشر ولا ينسب إلى الآمر، ولهذا القصاص والدية والضمان وما أشبه هذه إنما تكون بعاتق الفاعل المباشر ولا تكون بعاتق الآمر. الآمر بالقاتل لا يقتص منه ولا يؤخذ منه الدية، وإنما المأمور الذي يباشر بفعل القاتل هو الذي يقتص منه وهو الذي بل يؤخذ منه الدية وما شابه، وكذلك في حال الإتلاف الضمان عليه لا على الآمر، الأرش عليه لا على الآمر إلى غير ذلك. ولعل هذا القول هو المشهور، أنا قلت قد يقال ولكن أنا ظني أن المشهور يقبلون بهذا الضامن بهذا عفوا ضابط بأنه الانتساب القاتل يكون إلى الفاعل المباشر لا إلى الآمر، أما الآمر فلا يسمى قاتلا. ولكن هذا الضابط على إطلاقه غير واضح عندي، وذلك لأنه إن كان ذلك المأمور ذاك الفاعل بالفعل المباشر ذاك الفاعل المباشر من عمال ذلك الآمر ومن مرتزقته عرفان بحيث ينسب فعله وتكون أفعاله محسوبة على ذلك العامل، ذلك العامل شخصية من الشخصيات العرفية الاجتماعية ولديه عمال ومرتزقة، هؤلاء العمال والمرتزقة قاموا بهذا الفعل بأمر من رئيسهم، إلا ما لم يكن كذلك بل شخص أمر صاحبه فعل وليس هو من مرتزقته وعماله، فهذا نقبل بهذا الضابط في هذه الحالة بأنه ينسب إلى الآمر عفوا لا ينسب إلى الفاعل المباشر ولا ينسب إلى الآمر. ولكن إذا كان هذا الآمر شخصية وتحت يده عمال ومرتزقة عرفان وقد أمر عماله ومرتزقيه بأن يقتلوا شخصا، فهنا وهذا لعله هو الغالب في الآمر والمأمور، عادة الآمر يأمر عماله بهذه الأفعال، فهنا بل كثير من عناوين الأفعال تنسب إلى الآمر أيضا ولا أسلب انتسابه إلى الفاعل، ولكنها تنسب عرفان إلى الآمر أيضا. ولهذا ننسب مثلا قتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ننسبه إلى يزيد، رغم أن يزيد لم يباشر بالفعل، وإنما أمر عماله ومرتزقته بقتل الإمام الحسين. وننسب قتل شهدائنا إلى صدام، رغم أنه ما كان يباشر عادة بقتلهم، وإنما يأمر عماله ومرتزقته بقتل هؤلاء الذين استشهدوا إلى غير ذلك. هذا الانتساب لعله يعتبر عرفا استعمالا حقيقيا، هذا الاستعمال عندما نقول بأن يزيد قتل الإمام الحسين، وعندما يقول بأن صدام قتل الشهيد الصغير وغير ذلك. هذه الاستعمالات شنو؟ مجازية، السبعة لن تكون مجازية. لعل الصحيح أن هذه الاستعمالات استعمالات حقيقية. هسه أنا قلت مو عام، قلت استعمالات حقيقية مو مجازية. استعمال مو تقول عام من المجاز والحقيقة، أنا وياك عام من المجاز والحقيقة، ولكن هذا ياهو، هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ أقول لعل الواضح بأن الاستعمال حقيقي، هذه الاستعمالات حقيقية مو مجازية. مستبعد جدا أن تكون هذه الاستعمالات مجازية. فعندئذ إذن فالانتساب حاصل على ما يبدو، انتساب القاتل إلى الآمر بالقاتل، مو إلا إلى مو فقط إلى الفاعل المباشر للقاتل. غاية الأمر قد يقال بأن طبعا قبل ما أذكر هذا الاستدراك، أقول بأنه في كثير من عناوين الأفعال نجد بأنها تنسب إلى الآمر إذا كان الأمر إلى عماله ومرتزقته. نعم، بعض الأفعال أو بعض عناوين الأفعال غير قابل للانتساب إلى الغير، من قبيل الأكل والشرب، لو أن أحدا أمر، سواء أمر صاحبه أو أمر بعض عماله ومرتزقيه بأن يأكل هذا الطعام، فهل يقال بأن الآمر أكل؟ الآمر لم يأكل، حتى وإن كان هو الآمر بالأكل، الآمر بالأكل ليس آكلا، لا ينسب إليه الأكل. الآمر بالقاتل نعم قد يعتبر قاتلا. كعنوان البناء، بناء المسجد، بناء الدار، والي البلد بنى دارا، بنى مسجدا، بينما العمال بنوا، العامل المباشر الفاعل المباشر للبناء هو هؤلاء العمال، خطية يتعبون والناس يقولون فلان فعل. الباني للمسجد عرفا ينسب إلى من؟ إلى ذاك الوالي البلد مثلا الذي قام بهذا المشروع. فالقاتل هم يكون من هذا القبيل، عنوان القاتل، عنوان الإتلاف، عنوان البلي وما شابه من هذه العناوين حالها كحال عنوان البناء، وليس حالها كحال عنوان الأكل. عنوان الأكل متقوم بالدخول في معدته، وإلا ما يسمى أكله، ولهذا لا ينسب إلى الآمر، لأن الآمر لم يدخل الأكل في معدته، فلا ينسب الأكل إلى الآمر. ولكنه بناء المسجد ليس هكذا. وهل أن أمثال عناوين القاتل والإتلاف وما شابه من أي قبيل؟ من قبيل عنوان البناء أو من قبيل عنوان الأكل؟ لعله واضح عرفا بأن هذه العناوين كعنوان البناء لا كعنوان الأكل.
زاوية البناء يمكن أن نلاحظها، نقول وكلهم لكن هو ما وقفهم عزاهم يعني عزاهم ما تلبنا.
تريش تغير المثال؟ أنا مثالي أكل مو مثالي وكل. أنا قلت وكل حتى تنقض علي. أكل لا ينسب إليه الأكل بلي. فعندئذن خربط سلسلة حكاية. أريد أستمر أخربط. أقول لك قلل أسئلتك بالدريس ما يفيد وياك. بلي. إيه بلي. غاية الأمر أنه قد يقال بأن أدلة الأحكام المترتبة على هذه العناوين دليل القصاص، دليل الدية، دليل الضمان، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، من قتل نفسا بغير نفس كذا إلى غير ذلك. هذه الأدلة تنصرف عن شمول الآمرين، لأن الآمر ليس قاتلا، الآمر قاتل ولكنه لا يؤخذ منه الدية، لا يقتص منه، لأن أدلة الدية والقصاص منصرفة بقرائن معينة. أفرضوا مثلا بقرينة علمنا بأن القصاص والدية ليس على شخصين، على شخص واحد، ما يصير لقتل واحد يقتص من شخصين إلا إذا اشتركا، فنصفه يكون على هذا النصف على ذاك على أمر آخر. ولكنه إذا اعتبر هذا قاتلا وحده، ذاك أيضا قاتلا وحده، فهل يقتص منهما؟ الآمر يعتبر قاتلا، مو جزء القاتل، مو جزء، وإنما قاتل. الفاعل المباشر أيضا قاتل، فهل يقتص منهما اثنينهم أو يؤخذ الدية من اثنينهم؟ لا. ومن المرتكز المتشرعي أن الفاعل المباشر أولى بالقصاص وبالأدية وما شابه من الآمر بالقاتل. فالارتكازات المتشرعية والقرائن وما شابه كلها توجب انصراف هذه الأدلة، أدلة هذه الأحكام، عن شمول الآمر، حتى وإن كان الآمر قاتلا، حتى وإن انتسب القاتل حقيقة إلى الآمر، ولكن الأحكام لا تشمله. ليش؟ لانصرافه تلك الأدلة عن شمول هذا الآمر. هذا لا يعني نفي الانتساب، الانتساب على ما يبدو حاصل. إذن فهذه القاعدة التي تواها هذا الضابط الذي يقول بأن الفعل مثل فعل القتل والجرح والإتلاف وما شابه، هذه الأفعال لا تنسب إلى الآمر بل تنسب إلى الفاعل المباشر فقط، هذا الضابط إطلاقه غير مقبول. نعم، في فرض ما إذا كان هذا الأمر إلى شخص غير داخل في إطار عماله ومرتزقته، هذا قد يصح هذا الكلام من أنه الانتساب يحصل للفاعل المباشر ولا يحصل الانتساب إلى الآمر. أما إذا كان الآمر له عمال ومرتزقة وأمر بعض عماله ومرتزقته بالقيام بجريمة القتل أو الضرب أو الجرح أو الإتلاف وما شابه، فينتسب سواء شملت الأحكام أو لما شمل، ولعله يقال بأن الأحكام لا تشمل، الأحكام لا تشمل لانصراف لا لعدم الانتساب. وعلى كل حال، سواء قلنا بأن عدم مؤاخذة الآمر بمثل القصاص والدية والضمان لأجل عدم الانتساب، عدم كما هو مقتضى هذا الضابط المدعى، أو قلنا بأنه لا لأجل عدم الانتساب، بل لأجل انصراف تلك الأدلة على كلا التقديرين ما رح ينجو. أنا ما أريد أبرئ ذمة هذا الأمر. هذا الأمر لا ما رح ينجو من عقوبة، لكن لا بعنوان الدية والقصاص، بل بعنوان أنه على كل حال ظلم غيره بإصدار هذا الأمر. هذا ظلم، وإن لم ينسب إليه، سواء نسب إليه القاتل أو لم ينسب إليه القاتل، وسواء كان الأحكام أحكام القصاص والدية، إن بل هذه الأحكام لم تشمله لعدم انتساب القاتل إليه، أو لأن القاتل رغم انتسابه إليه ولكن أدلة هذه الأحكام منصرفة عنه. على كلا التقديرين هو لا ينجو من الحكم التكليفي والإثم، ولا ينجو عن متابعة القانون له، وقد يبلغ أمره إلى حد يكون مشمولا لآية المحارب والمفسد في الأرض. الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، إذا ما شبه بالآية، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض من الأرض. المهم، فقد يبلغ هذا الأمر هذا المستوى إذا كرر أوامره بالقتل، يصبح مفسد في الأرض، يصبح محارب لله ولرسوله. ولهذا صدام عليه لعائن الله، هو محارب لله ورسوله، وهو ساعي في الأرض فسادا حتى وإن لم يقتل أحدا بيده في عمره. حتى لو افترضنا أنه لم يقتل أحدا مباشرة، لكن هو مشمول لهذه الآية 100%. إذن عدم شموله بانتساب القاتل، أو شموله بانتساب القاتل ولكن عدم شموله لعنوان القصاص، لحكم القصاص أو الدية بعنوان القصاص أو الدية، لا ينجيه من الأحكام الأخرى، من الحرمة التكليفية ومن الحد، إذا كان حد مثلا قصاص أو قصاص، وإنما حد عفوا حد المحارب لله ورسوله والسعي في الأرض فسادا وما شابه، إذا شملته حدود من هذا القبيل. هذا هو الضابط الثامن نعتبره بلي. فإن كان هناك ما يرتبط بهذا الضابط أكثر مما ذكرناه، سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. غدا أظن تعتيل بمناسبة الوفاة، بعد غد أكو إن شاء الله، فيوم واحد نعطل لأجل وفاة الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.